واقع موافق الشرع. كيف؟ لأن الإنسان لا يؤاخذ بهذه الوساوس، ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة. لكن إخباره بأن الضعينة تذهب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، هل هذا يعني جواز سفر المرأة إلى محرم؟ إخباره بأننا سنركب سنن من كان قبلنا، هل معناه الإذن لنا بذلك؟ لا.
باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف.
قد يقول قائل إن هذا الأثر يخالف الترجمة، لأنه قال باب رفع الصوت بالنداء ثم قال أذن أذانا سمحا، يعني مراده أن ترفع صوتك بدون إزعاج، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ارفعوا على أنفسكم لما رفع أصواتهم بالتكبير، يعني لا تصرخ في الأذان صراخا مزعجا، اجعله سمحا سمحا مع رفع الصوت. والحمد لله الآن جاء الله لنا بهذه المكبرات الصوت، الإنسان يؤدي الأذان بكل سهولة وبكل راحة ويسمع سماعا قويا، وهذه من معونة الله عز وجل. كما أننا الآن إذا أردنا أن ننظر إلى كتاب ضعيف خطه نستعمل النظرات، تكبر المرئي وهذا تكبر المسموع. وشو بسمح؟
وقال ابن حجر قوله: وقال عمر بن العزيز وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره: ولم أقف على اسم هذا المؤذن، وأظنه من بني سعد القرب، لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت. وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، ثم غفل فذكره في الثقات. قوله عن أبيه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله فارفع صوتك بالنداء. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا لوم على الإنسان إذا أحب الغنم والبادية، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني الأودية. والناس يختلفون، منهم من يهوى هذا ومنهم من يهوى هذا، ولولا هذا الاختلاف لتعطلت المصالح. ومن فوائد هذا الحديث أن الجن يشهدون للإنسان بما سمعوا من عبادة الله، وكذلك الناس، يعني مثلا نحن نشهد مثلا إذا أذن الأخ عبد الرحمن نشهد يوم القيامة أنه أذن وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا إلى الصلاة ودعا إلى الفلاح وكبر الله ووحده. وقوله ولا شيء، ماذا يعني بشيء؟ هل شيء مما يسمع كالحيوان حشرات أو حتى الشجر والمدر الثاني المراد الثاني كل شيء، فالأرض تسمع مع أنه ليس لها أذان لكنها تسمع وتحدث أخبارها يوم القيامة فيما رأت وبما سمعت مع أننا لا نرى لها أذانا ولا أعينا. وننطلق من هذا إلى أن إثبات سمع الله عز وجل لا يستلزم ثبوت الأذن له. ولهذا لو سألك السائل إن الله تعالى يسمع قلنا نعم، هل له أذن؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. إذا قال إن السمع يتوقف على وجود الأذن قلنا لا، لا يتوقف، فهناك من المخلوقات ما يسمع وليس له وليس أذن. فالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء من باب أولى أن نقول إنه لا يلزم من ثبوت سمعه أن يكون له أذن. فإذا قال ألست تثبت له عينه نقول بلى، لكن بدليل مستقل لا من أجل أنه بصير أو أنه يرى، ولكن بدليل مستقل. نعم. وش جنسه؟ شياطين بني آدم؟ أسألك شياطين بني آدم؟ إيه كل شياطين، إبليس وغير إبليس الذين لا نرى، أما شياطين الإنس لا. لا 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 ايش ايش كيف كيف انما يكون فعل لا لا ما نثبت العدو، لكن نعلم يسمع يعني يدرك المسموعات. هم يؤذنون لا يدان المؤذن ألا العهد الذهن لا 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 يسمعه يقول لا يسمع صوته جن هذه بارك الله فيك متعلقة فاعل يسمع لكننا لا يمكن أن ننفي أن الجن المسلمين يؤذنون ما ننفي قد يؤذنون إذا كانوا في فيافي بعيدة من مناطق الإنس التي تؤذن قد يؤذنون مسلمونهم نعم الظاهر يكفي الظاهر يكفي وإذا أردت التحقيق فاتصل بواحد منهم الليل وعلم يكفي كيف؟ جريه لجريه أي حتى لا يشهد به يوم القيامة لا لكنه يكره ذكر الله وهو يعلم أن هذا الأذان نداء للصلاة كلما كانت العبادة أحب إلى الله فهي أكره للشيطان نعم إيه هل هو جهر قد يجهر الإمام ولكن هذا جهر أخص من الإقامة وأخص من الأذان ثم لا يمكن أن نعارض كلام الرسول وهو يقول إذا ثوب الصلاة أدبر ثم إذا حضرت الصلاة أقبل ما يمكن نقول هو يهرب من صوت الأذان صوت الإقامة ولا يهرب من صوت الإمام في الجهرية ثلاثة
أربعة.
طيب. باب ما يحقن بالأذان من الدماء.
طيب يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل، فإنه في ذلك اليوم يقتص للظالم من المظلوم، صح؟ أو للمظلوم من الظالم؟ يقتص للمظلوم من الظالم ولا الظالم المظلوم؟ للمظلوم من الظالم. بعد الصلاة وافني يا أهلو. نعم. إيش؟ هنا التلحين في الأذان مكروه، تعرف التلحين في الأذان؟ شغول مش معنى أي صح تمام، يعني يكون مطربا به. نعم. أبيد
علمنا أن
إيش؟
نعم.
نحن لا نقول سمع سمع، لكن الأذن هي السمع، هي الأذن في السمع، آلة السمع لنا نحن، لكن للأرض للشجر حجر ما هي بآلة السمع. إيه؟ هذا ما هو صحيح، هذا لأن كلمة السميع هذه مشتقة وجميع اللغات العرب، اللغات مو العرب فقط، حتى العرب والعجم، أن المشتق دال على المعنى المشتق منه. وهل يقال للأصم إنه سميع؟ لا يقال. نعم سليم.
بعض المدنين وليس من الحجاب شيء يود من الأذان، أخاف أن ينام أستاذ من نفسي
استثمنت شكلك منه. هذا صحيح موجود. لا لا تكره، لا اكره فعله، واما الاذان اللي هو الاذان
صراحه والله
اي هالشكوى الله يهديه. نعم ايش؟ وش معنى؟ قيل لك أقبل وله أدبر وله ضراط، إيش معنى؟ يعني التفت فقط وكان ضارب؟ هرب هرب. أي هذه فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والأذان يعني حديثه أقوى من حديث الإقامة، والعلماء عللوا لهذا قالوا من أجل مؤذنه، لكن أحيانا تكون أصواته مختلطة، هذا مثل بدأ بالتكبير وهذا وصل إلى التشهد، فنرى أنك تتبع الأول، لكن أحيانا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول، يعني يكون صوته أقرب إليك وأقوى، فهل تنتقل عن الأول للثاني؟ نقول إذا كان من أجل صوت علو صوت الثاني يضيع عنك الصوت الأول فتابع الثاني، وإلا فاستمر في متابعتك الأول. إذا
دخلنا المنطقة،
نعم،
ونركب سيارة، إذا هو المنطقة يؤذن مؤذن ويتنصف سيارة يؤذن ثاني،
نعم،
والأول انقطع،
نعم، والثاني في أثناء الأذان. وش ترون في هذا؟ فاهمين سؤاله؟ الآن الأول انقطع على ما يسمع، هذا معناها المتابعة متعددة. والثاني لما وازنته أو لما حليته وإذا هو قد شرع انتصر في الأذان، فهل نقول إنه يتابع الثاني ويبدأ مثل الله أكبر الله أكبر حتى يصل إلى ما وصل إليه الثاني واستمر معه؟ هذا أحسن. سبع وخمس الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد الخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فرق صباح المنذرين.
قال البخاري رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، يعني أن الأذان إذا سمع فإنه يعصم دم البلد الذي سمع منه الأذان، وهذا يدل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال العلماء: إذا تركه أهل بلد فإنهم يقاتلون حتى يأتوا بالأذان، لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. فكان تركه يا حجاج فكان تركه مبيحا لدمائه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما انتظر، فإن سمع أذانا لم يتقدم ولم يغزو، لأن هذا يدل على أن البلاد بلاد إسلام، وإن لم يسمع أذانا غزاه وأغار عليه. يقول: وذكر خروجهم إلى خيبر، وخيبر هي مزارع وحصون، حتى كتاب بالأرض طبق خيبر حصون ومزارع لليهود، وأكثر من فيها بنو النضير، لأنهم خرجوا من المدينة ونزلوا فيها، وبعضهم ذهب إلى الرعات في الشام. فلما أصبح ولم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، خرجوا بالمكاتل يعني الزبلان والمساح، لأنهم فلاحون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله والخميس، يعني هذا محمد، ولا يقولون رسول الله لأنهم لا يقرون برسالته، مكذبون له، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والخميس يعني الجيش الكثير، وكأنهم الله أعلم خرجوا وهم مرعوبون. ولهذا كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الله أكبر مرتين. وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، بساحتهم يعني ما حولهم، فساء صباح المنذرين أي أنه يلحقهم المساء والبؤس. وفي هذا دليل على التكبير عند ظهور الرعب في الأعداء، لأن التكبير يشعر المكبر بأنه فوق هذا العدو، كما يفعل الناس الآن في غزواتهم في البوسنة والهرسك، وكذلك في الشيشان، وكذلك في أقوام من قبل. إذا قابلوا الكفار أرهجوهم بالتكبير، حتى إن بعض هؤلاء الأعداء صاروا يكبرون يوهمون أنهم من جنود المسلمين، ولكن المسلمين والحمد لله يعرفونه. نعم. وقوله الله أكبر يعني أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته عز وجل، فله الكبرياء في السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ولكن يجب أن يحمي الإنسان نفسه من التفكير في ذات الله، لأنه سيرجع البصر خاسئا وهو حسير، ولا يستطيع أن يصل إلى غاية، إنما يفكر في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك، ويؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم.
شيخ، في حديث ورد النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو، ما المراد؟
إيش؟
النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو.
عن؟
عن رفع الصوت عند لقاء العدو.
لا، ما في كل موضع بحسبه. إذا خيف من العدو، أن الإنسان يكبر، استدل العدو بكبيره على ذاته وهو المقصود، فإنه ينهى عن رفع الصوت. أصبر. وأما إذا لم يكن هناك مفسدة فلا بأس، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إلى العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. إيش؟ هل هو؟
يعني
في العصر. نعم. لا، في وقت محدود. لكن الرسول إذا قدم إلى العدو ليلا انتظر. هذا من جهل. بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام، الصلوات، الأذان، الصيام، العيد وما أشبه ذلك. أما كون الحاكم يخالف بحكمه بغير ما أنزل الله فهذا لا يخرجها عن كونها بلاد الإسلام. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثل إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
في هذا الباب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني المنادي بالصلاة وهو المؤذن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإنما قال المؤذن لأنه لا يتابع إلا المؤذن، وأما المقيم فالحديث الوارد فيه في صحته نظر من جهة رواته ومن جهة اتصال السنة، وأما الأذان فثابت ولا إشكال فيه أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا هو الفائدة من إظهار الضمير في قوله مثل ما يقول. وظاهر الحديث إذا سمعتم النداء أنه يشمل النداء المسموع ولو تعدد، يشمل النداء المسموع ولو تعدد. وهكذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه يجيب المؤذن ثانيا وثالثا ورابعا إلا إذا أدى الصلاة التي ينادى لها، وعلل ذلك بأنه غير مطلوب بهذا النداء. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كنت قد أديتها فإن الحديث لم يقيد. ثم إنه ذكر يثاب الإنسان عليه. وقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى منه ما جاء في الروايات الأخرى أنه في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح فلا يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن المؤذن منادي حي على الصلاة يعني أقبل، حي على الفلاح يعني أقبل، فلا يناسب أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنك إذا ناديته أنت وهو يناديه حصل بذلك التعارض. ولكنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن لسان حالك يقول قد أجبت ولكني أسأل الله العون وأفوض الأمر إليه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فتكون هذه الجملة أو هذه الكلمة تكون كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وظاهر هذا الحديث أن المؤذن إذا قال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم، لأنه لم يستثنى إلا الحيعلتان فقط. وفي إسناد الحديث الثاني قوله حدثني بعض إخواني. ما عندك الشرح من هو؟ نعم كيف؟
في أول بحث ولا؟ قال ابن حجر قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى، فأحال بقوله نحوه على الذي قبله. وقد عرفت أنه لم يسبق لفظه
لم يسبق لفظه كله.
وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى. فاشتمل هذا السياق على فوائد، أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن إبراهيم، فأمن ما يخشى من تدليسه، هكذا يا شيخ. فأمن ما يخشى من تدليسه، ثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري. ثالثها أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يوما فقال مثله فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوما فقال مثله. رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له. خامسها أن قوله قال يحيى ليس تعليقا من البخاري كما زعمه بعضهم بل هو عنده بإسناد إسحاق وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين ثم إن إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهوية. كذلك صرح به أبو نعيم وفي مستخرجه وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه. وحكى الكرماني وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه. وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي وفيه نظر لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية. وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة. وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين أحدهما عن نهش التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واه والآخر عن علقمة بن وقاص عنه. وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقا منه.
وأوضح سياقا منه
وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي على الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره. وإن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمد رسول الله بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. تنبيه أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وسطه وإرساله كما أشار إليه الدارقطني. ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره عن أنس في البزار وغيره والله تعالى أعلم.
لكن على كل حال المشهور أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس بصحيح إنما يقولون قد قامت الصلاة هذا إذا انصح الحديث فيه نظر. نعم إذا كان إيش؟ نعم لا بأس نعم تبث به السنة هذا. نعم ايش نعم. إجابة المؤذن ليست واجبة على قول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجوب الآخر. فالصحيح أنها ليست واجبة، لكن هل يقول هل يجيب وهو يصلي؟ الصحيح أنه لا يجيب، لأن ذلك يشغل عن الصلاة. ولا يروي على هذا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من غلب الوسواس أو في من ألقى الشيطان في قلبه الوسواس أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أنه أقر معاذ بن الحكم على قوله الحمد لله حين عطس، لأن هذه كلمة واحدة لا تؤثر، لكن لو تابع المؤذن سيكون كلمات كثيرة فتشغله عن الصلاة. وطرد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وقال إن المصلي يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة، سواء الأذان أو العطاس أو إصابة الوسواس في الصلاة أو غير ذلك، لكن الصحيح أن ما كان مشكلا فإنه لا يقال. أما القراءة فلا شك أنه يقطعها من أجل أن يجيب المؤذن، لأن القراءة لا تفوت وإجابة المؤذن تفوت. استثنى العلماء من ذلك إذا كان في الخلاء فإنه لا يجيب، لكن هل يقضي ما فات أو لا يقضي؟ الصواب في هذا التفصيل، وأنه إن طال الوقت فلا يقضي، وإن كان الوقت قريبا فليقضي. نعم. أخذنا ثلاثة.
باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
قال البخاري باب الدعاء عند النداء، ولم يقل بعد النداء، لأن لفظ الحديث يحتمل أن يكون عند النداء حين استماعه أو عند انتهائه، لكن قد ورد ما يدل على أنه يقول هذا الذكر بعد الانتهاء، وأنه إذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا بذلك. وقوله حين يسمع النداء المراد به الأذان، وقوله حين يسمع النداء يشمل ما إذا سمعه بواسطة أو بغير واسطة، فلو سمعه الإنسان عبر مكبر الصوت أو عبر الإذاعة وهو يسمعه يؤذن على الهواء فإنه يجيب، أما لو سمع شيئا مسجلا فإنه لا يجيب، لأن هذا حكاية صوت ماضي وليس أذانا، ولهذا لا يصح أن يقتصر في الأذان على فتح الشريط مسجل يسمع منه الأذان، لأنه ليس المقصود رنين الأذان، المقصود التعبد لله بهذا الأذان. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد، وهذا الشريط متى كان؟ متى؟ قبل حضور الصلاة بأيام أو أشهر أو سنين. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة سبق لنا الكلام على اللهم، ورب هذه الدعوة التامة، ما هذه الدعوة التامة؟ هي دعوة المؤذن، لأنها دعوة تامة مبنية على التعظيم، تعظيم الله عز وجل والشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة وللدعوة إلى الصلاة وللدعوة للفلاح، وهذا غاية ما يكون من التمام. وقول الصلاة القائمة قال العلماء معناها التي ستقام، وقيل معناها القائمة التي أقامها المسلمون، وليس المراد الصلاة الحاضرة، وعلى هذا فتكون القائمة إيش معناه؟ القائمة فعلا، لأن الصلاة عند المسلمين قائمة سواء التي مرت والتي تأتي. أما إذا كان المراد الصلاة الحاضرة فإن القائمة هنا بمعنى التي ستقام. آتي محمدا الوسيلة، آتي بمعنى أعطي، عبد الله زيدان، أين مفعولها الأول؟ الثاني الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة، والمراد بمحمد هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يوصف بالرسالة لأن هذا خبر، والخبر لا بأس أن يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه، أما لو دعاه الإنسان فإنه يدعوه بلقبه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يقول بعضهم بعض يا عبد الله يا محمد يا علي، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. أما في باب الخبر فلا بأس أن يذكر باسمه. وقولها الوسيلة والفضيلة، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة بأنها أعلى درجة من الجنة، وأنه لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة عطف على الوسيلة، لأن الوسيلة باعتبار المكان والفضيلة باعتبار الحال، فيجمع له بين الكمال الذاتي وكمال المستقر. وقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أين الوعد؟ الوعد في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى هنا ليس للرجاء بل هي للتحقق، ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهي واجبة يعني واقعة، عسى أن يبعثك. نعم، وهذا القول يستشهد له بهذه الآية بهذا الحديث، لأنه جعل ذلك وعدا من الله. والمقام المحمود الذي وعده عليه الصلاة والسلام هو المقام الذي لا يكون لغيره، فيحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك هو الشفاعة العظمى. أو نقول إن الشفاعة العظمى منه وليست إياه وحدها. والشفاعة العظمى هي أن الناس يوم القيامة يبعثون فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم فيذهبون ويعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى، ولا يعتذر لكن يحيلهم على من هو أفضل منه، فيقول أوتوا محمدا، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع، وينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينه. نعم، وقوله الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، هذه حلت جواب من الشرطية في أول الحديث، من قال حين يسمع. وقول الشفاعة، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، فإذا أضفت إلى الواحد ثانيا قيل شفعه أي جعله شفعا، وإذا أضفت إلى الثلاثة واحدا قيل إيش شفعه أي جعله شفعا. وهي في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الجنة يدخلوها هذه توسط بجلب منفعة، وشفاعته بأن الموقف أن يقضى بينهم فيستريحوا هذه لدفع مضرة. واعلم أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، لأنه لا أحد يشفع في كافر فيقبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع في عمه فخفف عنه. هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون لغيره. فإن قال قائل لماذا خص أبو طالب، لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ ألأنه عم الرسول؟ لا.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.